بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات والشكر له على فرص الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرتجي بها الفوز معكم بالجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم حالنا أن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النيران، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين بالجنان. وبادية ذي بدء، بعد شكر الله عز وجل، أشكر سمو الشيخ محمد والشيخ روضة على هذه الفعاليات النافعة الإيجابية في هذا الشهر المبارك، ونحن في شهر السباق إلى الله سبحانه وتعالى، وفي شهر التغيير. جاء هذا الشهر حتى يراجع الإنسان نفسه، وحتى يدخل مدرسة كاملة يتغير فيها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر آيات الصيام ذكر هذه المنة، قال ولعلكم تشكرون. من أجل النعم الدينية علينا بلوغ شهر رمضان واغتنام هذا الشهر. ولكن هذا الشهر المبارك الذي نحن فيه فيه مقاصد كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. كثير من الناس يتخرج من مدرسة رمضان ولم يستفد معاني مقاصدية في حياته. ولذلك قال بعض الصالحين رحمهم الله لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. هناك تغاير وتفاوت بين أيام رمضان والأيام الأخرى. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نتكلم عن موضوع مهم جدا، ألا وهو الإيجابية في شهر رمضان. لا يخفاكم أن هذه الشريعة تدعو إلى الإيجابية، تدعو إلى العمل، تدعو إلى الإنجاز، تدعو إلى الفعل، تدعو إلى الهمة العالية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لو كانت بيد أحدكم فسيلة إذا قامت الساعة فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. وهذه دعوة إلى العمل والمبادرة واغتنام الوقت. وهذا الشهر على وجه الخصوص فيه من معاني الإيجابية الشيء الكثير جدا، ومن هذه المعاني نعيش مع بعض هذه المعاني في هذه الليلة. جانب التنافس في الطاعات، هذه الشريعة ركزت على هذا الجانب. الذي يقرأ في كتاب الله عز وجل يجد الدعوة إلى التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وجاءت الآيات في المسابقة فاستبقوا الخيرات والسابقون السابقون سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وجاءت الآيات الأخرى الداعية إلى المسارعة سارعوا، وفي ذكر الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان يغرس هذا المعنى في الناس. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا الجنة، لا، دلنا على شيء أعظم وأكبر، الفردوس الأعلى من الجنة، لأن الجنة 100 درجة وبين كل درجة وأخرى 100 درجة. فهذا حث على المعالي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث حتى في جوانب العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الحرص على وقت الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو كانت قضية إدراك الصف الأول بالقرعة لاقترعوا عليه حتى يفوزوا بهذا الأجر. ولو يعلم الناس ما في التهجير، يعني المبادرة إلى الصلاة، لاستبقوا إليه. ولو يعلم الناس ما في الفجر والعتمة، يعني صلاة العشاء، ثم لم يستطيعوا أن يأتوا إليهما إلا حبوا لفعلوا. وهذا يعني دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للتنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث ويبني هذا المعنى في الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل فلان لو كان يقوم من الليل. والصحابة كانوا يبتدرون ويمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه، طبعا عمر بن الخطاب ينافس من؟ أبو بكر الصديق، وهو الذي يكون في ميدان المنافسة. فقال: فوجدت يومها عندي مالا، فقلت اليوم أنافس أبو بكر الصديق. قال: فأتيت بالمال فوضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ لا منافسة. قال: تركت مثله، يعني النصف، أتى بنصف ماله وجعل نصف ماله لله عز وجل. فجاء أبو بكر بمال ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. عمر بن الخطاب لما رأى هذا المشهد فقال: والله لا أنافسه أبدا، يعني ما أدخل معه في منافسة، لأنه سباق إلى الخيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث العظيم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم، عكاشة بن محصن هذا الصحابي الجليل قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم الآن، سينفتح باب خير. فقام صحابي آخر مباشرة وقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، أول واحد فاز بهذا الأجر. فكان هذا السباق موجودا في حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء من بعدهم، الدارقطني رحمه الله أحد علماء الحديث، لما ذكر سيرة أبو بكر الكناني، أبو بكر الكناني هذا قرأ في حياة الإمام الشافعي وكيف الإمام الشافعي كان يختم ختمات كثيرة في شهر رمضان، 60 ختمة. طبعا الآن العقول ربما لا تتصور كيف 60 ختمة وما هو الوقت لهذه الختمات، لكن ما في شك في الشهر 60 ختمة، يعني في اليوم 2 ختمة. وطبعا كان حافظا للقرآن، أي وكان سهل يعني على لسانه. فأبو بكر الكناني قال: سأنافس الشافعي، أنافس الشافعي. قال: فبلغ 59 ختمة، كم بقي؟ واحدة. فهذا دليل أن الناس كانوا يتنافسون في طاعة الله عز وجل ويأخذون بهذه النصوص الدالة على المنافسة. فمن المظاهر الإيجابية في شهر رمضان قضية التنافس. طبعا كل الفرص اليوم موجودة للتنافس. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الصوم خارج قاعدة الثواب، الثواب المعروف أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فعطاؤه من الله عز وجل. قال بعض العلماء: كالمطر المنهمر من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، هذه دعوة للتنافس. الملائكة تقول: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. كل هذا دعوة للتنافس في هذا الشهر المبارك. فإذ من المعاني يعني الإيجابية في شهر رمضان قضية التنافس في طاعة الله عز وجل، أن الإنسان لا يقتصر على عمل. اليوم بعض الناس يقول يعني هذه المواقف أنتم تذكرونها في زمن الصحابة، وجو الصحابة يختلف وجو العلماء يختلف بخلاف ما نعيشه نحن. يا أخواني اليوم يوجد في زماننا من يفعل مثل هذه الأمور. أعرف يعني شاب في 30 من عمره، كفيف البصر، حافظ للقرآن حفظ، يقول: أختم في رمضان 27 ختمة هذا في زماننا, يعني ليس في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين, في زماننا. وحتى التنافس في بيوت الله عز وجل, سافرت في عدة سفرات إلى الرياض, هناك مسجد ضخم معروف اسمه مسجد الراجحي اللي ذهب إليه. تذهب إلى هذا المسجد دائما تجد الناس موجودين قبل الأذان, يكاد الصف الأول والنصف من الصف الثاني الناس موجودين. فسألت رجل من كبار السن, يعني قلت هذا دائم عندكم؟ قال نعم هذا مستمر دائما في كل صلاة. فقلت يعني لو تذكر لي شو المواقف يعني من حرص الناس على هذه الصلاة. فذكر عن أحد الشيبان, قال كان في بيت يعني أحد أقاربه, فأذن المؤذن وهو في بيت أحد أقاربه فبكى. قال الآن صار لي 5 سنوات ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. يعني تعلق بالله سبحانه وتعالى, هذا جانب التنافس في هذا الزمان موجود, حتى لا يقول الإنسان أن هذا خاص في زمن الصحابة أو في زمن التابعين, لا, حتى في هذا الزمان فرصة للتنافس في طاعة الله عز وجل. فمن المعالم الإيجابية لشهر رمضان أننا نتعلم التنافس في طاعة الله عز وجل, وهذا هو حقيقة التنافس, ليس التنافس في الدنيا. الدنيا بملذاتها بمناصبها كلها ذاهبة, لكن الذي يبقى ما يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى, هذا هو الباقي الذي يقف به الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور الإيجابية التي يتعلمها الإنسان في شهر رمضان تعزيز الأخلاق. ما يخفاكم أن الله عز وجل تعبدنا بالخلق الحسن, هذا الدين دين الأخلاق, إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. فالإنسان في شهر رمضان يتعلم معاني الأخلاق الكريمة, يتعلم معاني الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى زكاه, وإنك لعلى خلق عظيم. وأم المؤمنين عائشة تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا, وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم غرس جوانب الأخلاق, ولما سئل عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق, وقال ما من شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحاسنكم إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني السبب للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتع الإنسان بالأخلاق الحسنة, والإنسان بالخلق الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ درجة الصائم القائم. فرمضان يريد من الإنسان أن يهذب الأخلاق. اليوم نحن في الواقع نرى عكس ذلك. اليوم أحيانا أنت تراجع بعض يعني الدوائر, بعض المؤسسات, تجد بعض من يتصدى للتعامل مع الجمهور يتعامل معهم بقسوة, إما قولية أو فعلية, بغلظة, ربما يفتقد الابتسامة, يفتقد التواضع في التعامل. لا بالعكس, رمضان يريد منك أن تكون على أعلى درجات الأخلاق, ما يريد منك, صحيح أن الإنسان يعني يحرم نفسه من الطعام والشراب, لكن لا يعني ذلك أن يؤثر ذلك على خلقه سلبا, بل بالعكس يرتقي الإنسان بأخلاقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب, فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم, وفي رواية فليقل إني صائم مرتين. لا يرفث يعني لا يتكلم بالكلمات البذيئة, لا يصخب, لا يرفع صوته كفعل أهل السفة, يحافظ الإنسان على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن المقاصد المهمة في شهر رمضان أن يتحلى الإنسان بالصبر, أن يتحلى الإنسان بكظم الغيظ. نحتاج الإنسان أن يحبس نفسه. اليوم نرى في الشوارع في وقت الإفطار الناس كيف تتصرف, يعني البعض يمشي بسرعة جنونية, فلان يدخل على فلان, في عدم الانتظام في السير. طيب ما القضية؟ صائم, كل الناس صائمين. الإنسان يحتاج أن بالعكس يتعلم معاني الأخلاق الكريمة في هذا الشهر. أيضا من المعاني الإيجابية التي نتعلمها في شهر رمضان جماعية الطاعة, جماعية الطاعة. هذه الشريعة تركز على هذه القضية. كما أن هناك عبادات فردية هناك عبادات جماعية، الصلوات، العيدين، الجمعة، هذه كلها تنمي في الناس روح الجماعة والالتقاء الجماعي في العبادة، وهذا ظاهر في شهر رمضان. الناس كلها مشارق الأرض ومغاربها يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد ويجتمعون معا في بيوت الله عز وجل في صلاة القيام في صلاة التراويح، معنى جميل يجمع الناس، وهذه من مقاصد الشريعة أن يحدث تآلف بين الناس، تآلف بين الناس، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فهذا مقصود في شهر رمضان، وهي من المعاني الإيجابية المهمة أن الإنسان يتعلم التعاون مع الناس ويتعلم العبادات الجماعية. والإنسان في كثير من العبادات لا يستطيع أن يكون بنفسه لأنه يستوحش، فيحتاج الإنسان إلى جماعية الطاعة. وأيضا من يعني الجوانب الإيجابية في شهر رمضان الإحساس بالمحرومين وغرس وتعزيز جانب التعاطف في المسلمين. هذه الشريعة تريد من الإنسان أن يشعر بالفقراء. قيل لأحد التابعين: لماذا جاء رمضان؟ قال: حتى يشعر الغني بالجوع، حتى يشعر الغني بالجوع، حتى يشعر الإنسان بهذه النعمة. ربما الفقير ما يجد لا سحور ولا فطور، ربما ما يجد طعام، ربما ما يجد جملة من الأمور. يأتي شهر رمضان الإنسان يتعلم هذا الجانب، يتعلم حال الفقراء، يتعلم ما يعيشه الناس، كيف يتعاون معهم. ولذلك معاني البذل تتأكد في هذا الشهر. ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجود الناس النبي صلى الله عليه وسلم وأجود ما يكون في شهر رمضان كان كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. من المظاهر الجميلة في العطاء والتي تدل على الإحساس بيعني المحرومين مسألة تفطير الصائمين، منظر جميل ولوحة إيجابية في دولة الإمارات، مخيمات إفطار الصائمين والميادين الكثيرة في تفطير الصائمين والحملات التطوعية التي رأيناها يعني في هذه السنة أكثر من السنوات الماضية، حتى عند إشارات المرور، عند تقاطعات الطرق، يعني قبيل الإفطار فئات من الكتائب الشبابية يوزعون على الناس الإفطار قبيل الأذان. هذا في الحقيقة معنى جميل جدا، فيه البذل وفيه العطاء، وإلى جانب الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة في هذا الجانب في اليمن وفي بعض البلاد في سقطرى وفي غيرها، والنكبات التي تحدث، كل هذه المعاني تدخل في جانب الشعور بالمحرومين والتعاطف معهم في هذا الشهر المبارك. فالإنسان يعني من معاني الإيجابية أن يتعلم الإنسان البذل، أن يتعلم الإنسان العطاء في هذا الشهر المبارك. أيضا من الإيجابية في شهر رمضان، لعلي أختم بهذه النقطة، هي قضية أن الإنسان يطهر النفس من الهموم والغموم والذنوب وغيرها. النفوس والقلوب لا يخفاكم تتراكم عليها الذنوب وتعتريها الهموم، كلا بل ران على قلوب ما كانوا يكسبون. الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب الذنب نكت في قلبي نكتة سوداء. طول السنة عندك 11 شهر تأتيك الذنوب، صغائر كبائر، تأتي شهر رمضان فرصة تطهير من هذه الذنوب. يأتي رمضان كثير من الناس ولا يخفى يعني ما يخلو إنسان من ابتلاء، أي إنسان، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعتريه الإنسان، يعتريه مثل هذه الأمور. لكن شهر رمضان نجد أن من مقاصده العظيمة ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمهما وجد في حياة الهم والغم والمشاكل، في ثنايا ذكر الله عز وجل الذي يجد الإنسان في قيام الليل وفي التراويح تزول عنه كثير من هذه المعاني التي ربما يعني ترد على قلبه. يعيش الإنسان مع القرآن، وهذا الشهر شهر القرآن، فيستدفع الإنسان قسوة القلب، يستدفع الإنسان الهموم التي ترد عليه. يعيش الإنسان معاني الدعاء، وشهر رمضان من شهور الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعجز الناس من يعجز عن الدعاء. وقد ذكر الله عز وجل آية الدعاء في ثنايا آيات الصيام ليؤكد أن المؤمن في هذا الشهر المبارك يتعلق بالله عز وجل في جانب الدعاء. فهذا الشهر إخواني الأفاضل أخواتي الفاضلات جاء ليحدث نقلة نوعية في حياة الإنسان. ليس شهر رمضان مجرد عادات، عادة إمساك إفطار، عادة تراويح، لا، يراد منك الجانب التعبدي، أن تتغير سلوكيا، أن تتغير تربويا نفسيا، تغير كامل في حياة الإنسان. هذا المراد من الإنسان، وهذه هي الإيجابية المقصودة في هذه في هذا الشهر. نسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يوفقنا وإياكم إلى التغيير الأمثل وإلى الإيجابية، ويجعلنا وإياكم من العتقاء ومن الفائزين بالجنان، وأن يجعل رمضان حجة لنا لا علينا، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. جزا
الله فضيلة الشيخ على هذه الفضيلة الكريمة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. فضيلة الشيخ سأدينا أن نفتح باب الأسئلة.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
جزا الله بسم الله الشيخ فضيل الشيخ بخير نظيم السلام عليكم خير الجزاء كرمه الله ونفع بكم. تفضلتم جنابكم في ثنايا حديثكم عن العبادات الجماعية التي تؤدى بشكل جماعي، وهذا قد يكون هدفا ومطلبا شرعيا بالنسبة ربما لبعض العبادات، في عبادات أخرى قد يكون لفظ أن تكون فردية أو سرية أو مخفية إن صح التعبير، وربما تكون هناك حكمة مختلفة عن حكمة تأدية العبادات بشكل جماعي و يعني مع بعض. فلعلكم جنابكم تذكروننا ببعض العبادات التي يندب أن يقوم بها المرء الجاهر بها ويفعلها مع الناس ومع الجماعة، وما الحكمة منها، وأخرى عبادات أخرى أيضا يندب أن تكون ربما سرية أو يفضل ذلك، وما الحكمة أيضا منها. جزاكم الله على كل خير وجزاكم
الله. أحسنت، بارك الله فيك. سؤال ممتاز، وهو متعلق بمسألة مهمة جدا في هذه الشريعة، وهو تعزيز جانب الإخلاص. هناك عبادات جماعية يراد منها تعزيز العلاقة بين الأفراد وتقوية الوشائج بين الناس، وهناك عبادات يراد من الإنسان أن يكون فيها خفيا بينه وبين الله عز وجل لا يطلع عليها أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة غير المكتوبة الصلاة في جوف الليل. ذكر العلماء من الأسرار والحديث في الصحيح، ذكر الحافظ ابن حجر أن من المقاصد أن جوف الليل مكان عدم اطلاع الناس على هذه العبادة. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل صلاة الرجل غير المكتوبة صلاته في بيته. يصلي الإنسان في بيته، لماذا؟ يكون الإنسان يعني السنن الرواتب والنوافل يكون بعيدا عن الناس. ولذلك جاء في ترجمة الربيع ابن خثيم أنه ما رؤي متطوعا في مسجد قومه إلا مرة واحدة، يعني طوال هذه الفترة وهو يتعبد في البيت، يؤدي النوافل في البيت حتى لا يراه الناس. العلماء ذكروا للإخلاص علامات، منها أن يذم الإنسان نفسه، ومنها أن يحرص الإنسان على عبادات الخفاء. ولذلك لو قرأنا يعني في سيرة العلماء نجد خفاؤهم في كثير من العبادات، إخفاؤهم للصوم. داود بن هند هذا أحد أتباع التابعين، صام 40 سنة نفلا لم يعلم به لا أهله ولا الناس. كان رجل خزاز يخرج من البيت معه الطعام يتصدق به في الطريق، فيظن أهل بيته أنه أفطر في السوق، ويظن أهل السوق أنه أفطر في بيته. 40 سنة. وكان بعض السلف يخفي الصدقة، مثل علي بن حسين زين العابدين، إذا ذكرت صدقة السر ذكر زين العابدين. كان يمر بالليل ويجعل الطحين على ظهره وعلى بيوت الفقراء ويتصدق به، ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. حتى لما مات رحمه الله وغسل، رأوا خيوطا سوداء في ظهره من آثار حمل الجراب على ظهره، فكان معروفا بصدقة السر. وهكذا في أبواب البكاء. كان السختياني، أيوب السختياني، أحد علماء الحديث، إذا ألقى المحاضرة جاءته عبرة، خشي أن الناس يرون دموعه فيؤثر على إخلاصه، يضع يده على أنفه يقول ما أشد الزكام، حتى يوهم الناس أن زكام وليس تأثر. يقول محمد بن واسع، يقول أدركت أقواما يكون الرجل مع امرأته يبكي 20 سنة وزوجته لا تدري من خشية الله عز وجل. هشام الدستوائي أحد علماء الحديث، من كبار علماء الحديث، يقول ما أستطيع أني أقول أني خرجت يوما وأنا أريد وجه الله عز وجل إلى مجالس الحديث، وهذا احتقار للنفس. علق عليه الذهبي في سير علام النبلاء قال ولا أنا. والإمام الشافعي رحمه الله يقول وددت لو أن علمي انتشر وما نسب إلي منه حرف واحد. المراد به جانب ماذا؟ الإخلاص. فهناك عبادات يراد منها إظهار شعائر الله عز وجل، يراد منها جماعية الطاعة، يراد منها تقوية الوشائج، وهناك عبادات يراد منها تعزيز العلاقة الفردية مع الله عز وجل. المؤمن له مع الله عز وجل أسرار وأخبار. كثير من مواقف الصالحين الصحابة والتابعين ما عرفت إلا بعد وفاتهم بسبب هذا الإخلاص وعلاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. هذا على وجه الاختصار. طيب، هنا سؤال من النساء، ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ هذه من الآيات العظيمة في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. من صفات الله عز وجل التي يثبتها أهل السنة والجماعة فوقية الله عز وجل. وفوقية الله عز وجل دل عليها كما قال ابن أبي العز الحكم في الحنفي في شرح الطحاوية، دل عليها أكثر من 1000 دليل، سواء من أدلة الفطرة والعقل، ومن أدلة القرآن، ومن أدلة السنة، أدلة صريحة في فوقية الله عز وجل. وهناك وجه أخص وهو صفة الاستواء لله عز وجل التي جاءت في القرآن والتي جاءت في السنة. وتكررت الرحمن على العرش استوى 6 مواضع في القرآن إشارة إلى معنى الاستواء. والاستواء هو العلو، يعني على وارتفع، على وارتفع. فهذه من الصفات التي لله سبحانه وتعالى التي يثبتها أهل السنة والجماعة، تدل عليها النصوص العامة آمنتم من في السماء، وهذا النص على وجه الخصوص، وحديث الجارية. معاوية بن الحكم السلمي ضرب جارية له فندم أشد الندم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحضرها. فسألها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قالت من أنا؟ قال أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي اعتقها فإنها مسلمة، فإنها مسلمة. فهذه الآية فيها تقرير صفة الاستواء وهو العلو والارتفاع على العرش، وهي من صفات الله عز وجل التي جاءت في نصوص كثيرة ولها علاقة بفوقية الله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. نعم. في سؤال ثاني نجيبه.
فضيلة الشيخ، هل الجنة هل هي ليل ولا نهار على طول؟ وهل نعرف شكلنا فيها؟ نعرف بعض فيها ولا؟
طيب السؤال، جزاك الله خير، هذا سؤال مركب.
واحدة ما في أن يقول هل سنعرف بعض ولا؟
إن شاء الله تعرفون البعض. صحيح. لا شك أن الناس يعرفون بعضهم في الجنة، والإنسان يجتمع بأقاربه في الجنة وتلحقه ذريته الذين هم على الإيمان ويلتقي بهم، ولكن الناس يتفاوتون في الدرجات، يتفاوتون في الرتب. طبعا كما ذكرنا أن الجنة 100 درجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري في الأفق من المشرق أو المغرب لبعد ما بينهما. فهناك بعض الناس يعني تفاوت فيما بينهم في هذه الدرجات. أما الجنة هل هي ليل أم نهار؟ لا يوجد طبعا في الجنة شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة في الجنة، ولكن هل هي ظلام؟ ليست ظلام، الجنة نور على نور. الجنة يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يلبسه الرجل. طبعا هناك في الجنة يختلف الوضع، يعني الرجل ما يلبس، لكن في الجنة له أن يلبس السوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السوار: لو طلع على الدنيا لأضاء ما بينهما، أضاء ما بين الدنيا والسماء هذه كلها، فقط هذا نور السوار، فما بالك بالأنوار الكثيرة الموجودة في الجنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في يعني نصيف المرأة وفي غيرها. فالجنة ليس فيها شمس، لأن الشمس فيها الحرارة والحرارة مؤذية، والجنة ليس فيها أي صورة من صور الأذى. أما الأنوار فكثيرة وهي موجودة في الجنة، فإن شاء الله تدخلون الجنة وتجدون النور. نقرأ سؤال من قبل النساء عشان حقوق المرأة بس. طيب، هذا السؤال من النساء: ما الدليل على جواز لبس الحرز الذي فيه قرآن ونحو ذلك وليس الذي فيه طلاسم محرمة؟ طبعا هذه سألت وجاوبت نفسها. ها؟ التعاليق، بداية التعاليق والحروز وما يلبس على نوعين. النوع الأول ما يكون فيه طلاسم وما يكون فيه أشكال وحروف وفيه استعانة بالشياطين، صح؟ لما ذكرنا الشياطين نذكر خبرة يعني. فهذه محرمة، هذه محرمة، لا شك أن فيها استعانة بغير الله عز وجل واستعاذة بغير الله عز وجل. النوع الثاني وهو التمائم من القرآن، الحروز من القرآن، هذه مسألة خلافية، حتى الخلاف وقع بين الصدر الأول من العلماء من الصحابة والتابعين. البعض يستدل بعموم القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء، فقال وأن ينتفع بالقرآن سواء يوضع في إناء، يعني يكتب في ورق، يجعل من الأمور المعلقة التمائم. وطبعا هذه ذكر أحد العلماء في أبيات جميلة هو الحافظ الحكمي في سلم الوصول وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات. فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكو مما سوى الوحيين فهي شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. نحن نريد أن نتكلم، يعني يمكن لنا رأي مخالف في التمائم من القرآن. نقول أن التمائم والحروز سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن فهي محرمة، والسبب ثلاثة أسباب. السبب الأول أنها داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكيل إليه، فهو داخل في هذا العموم. ما الذي يستثني؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، سيحصل هناك تشابه بين التميمة القرآنية والتميمة الشركية، والإنسان منهي عن مشابهة أهل الشرك. كيف يعرف أن هذه تميمة قرآنية وأن هذه تميمة شركية؟ أيضا الوجه الثالث من أسباب القول بالتحريم قاعدة سد الذرائع، أن الذي يلبس التميمة القرآنية ربما يدخل فيه الحمام، ربما يأتي عليه الغبار، ربما بعض الناس يتعلق تعلقا تاما بهذه التميمة دون الله عز وجل، وهذه من الذرائع، من مقاصد الشريعة سد ذرائع الشرك والحفاظ على جناب التوحيد. فنحن نرى أنه لا تجوز هذه التمائم سواء كانت من القرآن أو كانت التمائم الشركية لهذه الأمور، يعني للعموم أولا ولقاعدة سد الذرائع، وسدا لباب المشابهة التي تكون بين التميمة القرآنية والتميمة الشركية. أيوة، يعوذ الطفل، يعوذه والده: اللهم أن يعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعوذ الحسن والحسين. فللإنسان أن يعوذ الأبناء، فإذا كبروا وعقلوا فإن الإنسان يحفظهم هذه الأذكار. فهذا التعويذ يعني باللسان هذا جائز. نحن نتكلم عن التمائم، تعليق التمائم في السيارات، في العنق، على الأطفال، هذه هي التي تدخل في دائرة المحرم. نعم.
حينما نقرأ القرآن الكريم في بعض الكلمات نقف أمامها ولا نعرف ما المقصود بهذه المعاني أو بهذه الكلمة، في مثلا معنى ويمكرون ويمكر الله، فما مكر الله لمن يمكر للناس أو مكر لله نفسه؟
أحسن، بس هذا فقط هذا المثال يعني؟ طيب أحسن،
ما هو مكر الله المقصود بهذه؟
أحسن. بداية طبعا الإنسان يعني لابد أن يتعرف على معاني القرآن، ونحن في شهر التدبر لكلام الله عز وجل، وهذا يتعلق بصفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل على أنواع، هناك الصفات المطلقة وهناك الصفات المقيدة. الصفات المطلقة لله عز وجل يعني الرحمن الرحيم، صفات السمع البصر، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. وهناك طبعا أنا بسألك تجيب نفس الجواب اللي أجبته عشان تكون ويانا. الصفات التي على وجه التقييد هي التي تأتي على وجه المقابلة، وهي التي لا تطلق على الله عز وجل بالإطلاق. يعني لا يجوز في حال من الأحوال أن تقول إن الله ماكر، أن الله كائد، أن الله مستهزئ، ما يجوز، لأن هذه الصفات ليست من الصفات المطلقة، وإنما تسمى عند العلماء من الصفات المقيدة التي جاءت على وجه المقابلة. فإتيانها على وجه المقابلة كمال لله عز وجل، لأن هناك مكر، فالله سبحانه وتعالى أعلم بهذا المكر، والله سبحانه وتعالى محيط بهم وأدرى بمثل هذا الأمر. فهنا صفات الله سبحانه وتعالى، هذه الصفات تأتي على وجه التقييد، يقال إن الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين، ولكن لا نستطيع أن نطلق هذه الصفة نقول مثل ما نقول الله هو الرحمن، هذه صفة مطلقة، الله هو الرحيم هذه مطلقة، لكن هذه لا تستطيع أن تقول الله ماكر، ما يجوز، تعالى الله عز وجل، لأنها صفة نقص على وجه الإطلاق يتبادر إليها الذم، ولكن تطلق على الله عز وجل على وجه المقابلة أن هناك مكر، فنقول أن الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين وهكذا. إيه إيه، ويسمون الصفات على وجه المقابلة أو المقيدة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
نشكر سمو الشيخ فيصل القاضي وسمو الشيخ رضى على هذه المحاضرات القيمة وتنظيمها. أنا في عندي سؤال بصراحة، أنا عشت كثير حياتي في الدول الغربية، في دول الاسكندنافية وأوروبا الغربية، كثير كنا نلتقي مع الجماعات اللائكيين من غير المسلمين. أكيد أن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده صوم شهر كامل.
صحيح.
كان يتردد كثير أسئلة من غير المسلمين، إنهم عذاب لكم أيها المسلمون. فكيف نستطيع أن نثبت علميا أن هذا أن صوم شهر رمضان هو من الناحية الصحية طبيا هي فائدة للبشر من غير المسلمين؟ ممكن أن تعطي هناك إثباتات علمية دامغة من أجل أن نظهر الطرف الثاني من غير المسلمين أن هو فائدة للبشر عامة. لأنه سبحان الله الله فرض علينا الصوم شهر رمضان كاملة، هو فائدة للإنسان المختلف، فكيف نستطيع أن نثبت هذا الكلام علميا؟
صحيح،
شكرا.
أحسنت، هذا سؤال مهم جدا، وهذا يكون في طبعا الطرح مع غير المسلمين ومع الملاحدة والعلمانية والليبراليين وهذه التيارات، ولنا تجارب في النقاش معهم. طبعا هناك رسالة كاملة، كتاب جميل اسمه الصوم والصحة، فذكر يعني من 20 وجه كيف يكون الصوم صحة للإنسان. فمن الوجوه التي يعني ذكرها أن البدن يعني كلما كان فيه جانب الاستفراغ وتقليل الطعام والشراب كان ذلك أدعى لصحة الإنسان. والغرب الآن اكتشفوا أن من صور العلاجات الصيام، لكن عندهم الصيام الجزئي، عندهم الصيام عن الطعام، عندهم الصيام عن بعض الأطعمة لما فيه يعني تأثير على الإنسان. ومن التجارب يعني الجميلة لبعض المشايخ في هذا الباب، الشيخ الألباني رحمه الله أحد المحدثين، ابتلي الشيخ الألباني بمرض من الأمراض، يعني بحث عن علاجات وراجع مستشفيات كثيرة فلم يجدوا له علاجا. فقال له يعني أحد الدكاترة الغربيين، قال جرب الصيام، وهو من الغرب، قال جرب الصيام، لكن هذا الصيام قال عن ماذا؟ عن الطعام، قال اقتصر على شرب الماء، شرب الماء. كان الشيخ الألباني رجلا ممتليا، وزنه 120 كيلو، فقرر، شوف هذا يحتاج إرادة، فقرر أن يصوم الشيخ الألباني، فقال له جرب أن تصوم ولا تجعل ذلك أقل، طبعا هم خلال تجاربهم لا يكون أقل من 40 يوم، فترك الطعام 40 يوم، كل يوم فقط يشرب الماء. يقول الشيخ الألباني نقصت في كل يوم كيلو، يعني كم نقص في 40 يوم؟ 40 كيلو. قال فذهب عني هذا الداء، ذهب عني هذا المرض. فالآن يعني الأطباء يثبتون هذا الأمر، أن كثير من العلاجات تكون من خلال الصوم، يعني بغض النظر عن الفوائد الشرعية والمقاصد الشرعية والمقاصد التربوية والنفسية، هناك جوانب صحية كثيرة جدا في الصيام، ولكن نحن في الجانب الشرعي لا نجعل الجانب الصحي هو الأصيل، وإنما هو جانب متفرع، يعني الإنسان يصوم رمضان لأجل التعبد، لأجل التقوى، لأجل هذه المعاني. ثم يأتي جانب إضافي وهو ما يورث الإنسان من الصحة وتقوية الجسد وذهاب الآفات. ولا يخفاكم أن أصلا من العلاجات اليوم الحمية بمختلف أنواعها، وذكروا أن الصيام داخل في مفهوم الحمية. هذا على وجه الاختصار.
سؤال فقط، هل من ناحية الشرعية ممكن أن تدعي من غير المسلمين دعوة لحضور الإفطار للمسلمين؟
ما في بأس، ما في بأس. بالعكس، الكافر يجوز أن تعطي من الزكاة إذا كان فيه التألف والمؤلفة قلوبهم، إذا تريد تحببه في الإسلام. هذا الدين دين تسامح تكسبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع للكفار ليدفع شرهم، وكان يعطي المؤلفة قلوبهم. والله سبحانه وتعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير ماذا؟ كافر، ويطعم. ما في بأس. كيف؟ شو هذا؟ أي المؤلفة قلوبهم، أحد المصارف الثمانية المؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم على قسمين: القسم الأول هو الكافر الذي يراد تحبيبه في الدين، والقسم الثاني هو المسلم الجديد الذي يراد تثبيته على الدين. كلاهما يدخل في هذا المصرف.
تمام. ياك سورة الزمر: بسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها يتحكم وضعها. قال لهم خزنتها إلى آخر الآية. الجزء الثاني: بسيق الذين اتقوا ربهم إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت
أي. الاختلاف في الواو. أيوة، أحسنت. سؤال جميل جدا، وهو متعلق بعلم البلاغة، وذكره العلماء في إعجاز القرآن البلاغي، وذكره ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. لماذا ذكرت الواو في ذكر يعني أهل الإيمان ولم تذكر في المشركين؟ فقال العلماء أنه في ذكر الكفار لم يأتي الواو، قالوا ليس فيها انتظار، النار تفجأهم، فتحت مباشرة في وجوههم، وليس فيها إكرام، بل هو في مقام التعذيب والتوبيخ، فليس هناك انتظار. لو يقال للإنسان انتظر ستكرم، هذا يحتاج صبر وبعد ذلك. أما الكافر لا، يفجأه النار ويفجأه العذاب مباشرة. أما أهل الإيمان لا، فيها الواو لأن فيه معنى الانتظار، هم ينتظرون يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتقدمهم، يطرق باب الجنة، فيقول الخازن من؟ فيقول محمد، وهذا من التواضع، لا يقول رسول الله، يقول محمد. فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لغيرك، فيفتح الباب فيدخل أهل الإيمان. فهناك انتظار وتؤدة قبل الدخول، فجاءت الواو لهذه الحكمة البليغة. كيف؟ صحيح، ذكرها البعض، ذكرها السامرائي أيضا في البلاغات أن هذه واو الثمانية، والبعض يعني ذكر هذه النقطة وهي أبلغ، ذكرها ابن القيم وغيرهم، هذه أبلغ في الدلالة.
رجال على المعرفة، لما ينظروا إلى أهل الجنة يلوموه، وما ينظروا إلى أهل الجنة يبارك لهم. ورجال الأعراف اللي هم السيئات بسبب الحسنات إن المزاد بتاعه صفر،
صحيح،
فبأي يخش يدخل الجنة
كيف سيدخل الجنة؟
نعم
أي. سيدخل برحمة الله عز وجل.
هم يرجون
كيف؟
هم يرجون دخول الجنة.
صحيح.
فيكون على جبل الأعراف.
صحيح.
فكيف سيخاطبون على دخول الجنة؟ كيف يعرفون؟
كيف يعرفون؟ الملائكة تبلغهم بدخول الجنة. ولا شك أن من الفئات التي تدخل الجنة من يدخل الجنة برحمة الله عز وجل. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن العاصي تحت المشيئة، أن العاصي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، هذا يكون تحت المشيئة. هذا الذي نعتقده. والأعراف هم كما ذكرت من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم يحتاجون إلى حسنة واحدة، وطبعا هذا معنى يدعو الإنسان للحرص على الحسنة الواحدة ولو كانت يسيرة، ويكون موقفهم موقفا حرجا، ينظرون إلى أهل النار ويخشون أن يلحقوا بهم وأن يقذفوا يعني معهم، وينظرون إلى نعيم أهل الجنة ويتمنون أن يكونوا مع أهل الجنة، فبرحمة الله سبحانه وتعالى يكتبون من أهل الجنة. تفضل. علي بن الحسين. نعم.
يعني لو ذكرت لنا أثناء طواف بالكعبة وشعر الفرزدق.
والله ما أذكر الشعر. والشعراء يتبعهم الغاوون. أنا أحب الشعر.
السلام عليكم شيخ. بالنسبة لرمضان وختم القرآن، يعني ختمات كثيرة والنهي عن يعني هزا ونثر ونثرا وشيء، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟
أحسنت. طبعا هذه مسألة مهمة جدا، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل في أقل من ثلاث، لما يعني ذكر أنه يستطيع، فتدرج النبي صلى الله عليه وسلم معه، قال اختم في سبع، قال إني أستطيع، قال في خمس، قال إني أستطيع، قال في ثلاث، ولا تفعل في أقل من ثلاث. وبين فعل الصحابة والتابعين آثار صحيحة. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قتل قالت زوجته نائلة قتلوه وإنه ليحيي القرآن في ركعة يختم في ليلة. وجاء في ترجمة قتادة أنه كان يختم في رمضان في كل ثلاث، فإذا جاءت يعني العشر الأواخر ختم في كل ليلة، وكان الأسود يختم في كل ليلتين. وجاء عن تميم بن أوس أنه كان يختم في كل يوم. جاء عن ستة من الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم كانوا يختمون في يوم، ومنهم من يختم في يومين ومنهم في ثلاث. طبعا هنا إشكال، كيف يختمون في أقل من ثلاث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل في أقل من ثلاث؟ هنا العلماء جمعوا جمع جميل جدا، وهذا الجمع ذكره الحافظ ابن رجب في اللطائف، وذكره ابن حجر في فتح الباري، وذكره غير من العلماء. قالوا أن الختمات على نوعين، ختمة التدبر وختمة إدراك الفضل. فختمة التدبر لا يمكن بحال أن تكون في أقل من ثلاث، وأما ختمات إدراك الفضل فهذه تكون في يوم وفي يومين وفي ثلاث، لاغتنام مواسم الخير. فالإنسان في موسم الخير مثل ما ذكرنا أن الإمام الشافعي كان يختم ختمتين في اليوم والليلة، فهناك ختمات إدراك الفضل. ولذلك لا يمكن أن نحمل كل هؤلاء الصحابة والتابعين أنهم يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يجمع بين الأمرين ويفصل هذا التفصيل الذي ذكره العلماء والمحققون، أن الختمات على نوعين، ختمات التدبر هذه لا تكون في أقل من ثلاث لأن الإنسان يحتاج أن ينظر ويقرأ بتؤدة، وهناك ختمات إدراك الفضل لأن الإنسان في موسم أيام معدودات لا يشعر به الإنسان، اليوم وصلنا تجاوزنا الثلث الأول من رمضان والأيام سريعة، فهذا موسم إدراك الفضل. والله الإنسان يجمع بين الأمرين. أنا كنت أقول للأخوة دائما اجعلوا لكم أكثر من ختمة.
عندك شو يصير؟ يا هذا عندك تبغي تدبر يا تبغي إدراك.
لا ممكن يجمع بين الأمرين، ممكن يجمع. صحيح صحيح. الإنسان ممكن يجعل له ختمة طوال الشهر ختمة تدبر، ويجعل له ختمات ثانية يختم فيها إدراك الفضل. طيب أحسنت. طبعا ما يخفاك من العوالم ثلاثة: عالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الآخرة. فالحساب على نوعين: الحساب في عالم البرزخ والحساب في عالم الآخرة. وما ذكرته من يعني استلام الصحف وتطاير الصحف هذه مرحلة في الدار الآخرة، لكن هناك مرحلة متقدمة هي في عالم البرزخ، وهو ما يكون للإنسان في القبر، ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث البراء أن المؤمن يفتح له باب من الجنة فيأتيه من ريحها ونورها، وأن الكافر يفتح له باب من النار. وجاء في حديث يعني سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صور من العقوبات: الذي ينام عن الصلاة يعني يضرب رأسه، والذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، الذي لا يعمل بالقرآن، صور كثيرة من العقوبات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في القبر. والله سبحانه وتعالى لما ذكر عن يعني فرعون ومن معه قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب. هنا عذبوا في الدنيا بالغرق، ثم العذاب الثاني وين؟ في القبر، ثم يأتيهم الحساب الذي يكون غدا في الآخرة. فنحن لدينا عالم البرزخ وهو عالم القبر، فيه حساب لكنه مؤقت ويقال حساب لأمد، وعندنا في الآخرة حساب لأبد. الأبد هو الدهري المستمر. فعندنا الحساب الذي يكون في عالم البرزخ والحساب الذي يكون في الآخرة، وأما الدنيا فهو دار العمل. نأخذ من أسئلة النساء، تعطوهم حظ ولا ما تعطوهم؟ طيب، سؤال من النساء: ما معنى يا بني إسرائيل؟ أي في نقص أني فضلتكم على العالمين. طبعا هذه الآية في بيان ما كان يحظى به بنو إسرائيل. بنو إسرائيل الله سبحانه وتعالى يعني أرسل إليهم أكثر الرسل، أكثر الرسل كانوا في بني إسرائيل، وأكثر الناس الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالنعم هم بني إسرائيل، وأكثر الطلبات التي طلبوها من الأنبياء الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أعطاهم. ومع ذلك ماذا كان موقفهم؟ كان موقفهم الجحود والإنكار ويعني التنكر لهذه النعم. لكن هذه إشارة أن الله سبحانه وتعالى تفضل بهم من جهة كثرة الأنبياء، ومن جهة كثرة النعم، ومن كثرة جهة موافقة يعني الأنبياء لهم وإعطائهم، وهذا ما لم يحدث في هذه الأمة. يعني المشركين لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اقلب لنا أحد ذهبا، نريد جبل أحد كله يكون ذهب. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، قالوا يعني طبعا هذا مقابلنا يدخلوا في الإسلام، فأوحى الله عز وجل إلى النبي يعني سنفعل نقلبه ذهب، ولكن إن لم يؤمنوا نعذبهم عذابا لا نعذب أحدا من العالمين، أو نفتح لهم باب الرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لهم باب الرحمة، قد يتوبون وقد ربما ينقلب الجبل ذهب ولا يؤمنون. لكن طبعا بني إسرائيل حدث لهم من النعم والاستجابات الكثيرة، ومع ذلك كان منهم الإعراض. سؤال، هذه مسألة خلاف أيضا، هذا سؤال من الأخوات، هل يجوز قراءة القرآن للحائض، وهل تقرأ عن طريق الموبايل أو عن طريق حائل؟ هذه من المسائل الخلافية، وهي مس الحائض للقرآن، والخلاف في العمومات التي وردت لا يمس إلا المطهرون ولا يمس القرآن إلا طاهر، فمن أخذ بهذه العمومات قال لا يجوز للمرأة أن تمس المصحف. وحتى من قال بالتحريم يرون أنه يجوز للمرأة أن تقرأ إما عن طريق أجهزة الهاتف أو عن طريق الحائل، أو أن تقرأ في كتب التفسير وليس في كتب القرآن المباشرة. وبعض العلماء يعني يرى عموما أنه لا بأس بقراءة الحائض، خاصة من يضعف حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، ويرى أن لا يمس إلا المطهرون هم الملائكة. لكن على كل حال يعني الجمهور يرون أن المرأة لا تمس الحائض لا تمس القرآن، والجمهور الذين قالوا بهذا القول قالوا يجوز للمرأة أن تقرأ إذا وضعت حائل. وكذلك العلماء المعاصرين يرون جواز القراءة من الموبايل أو الآيباد أو غيره أو كتب التفسير وليس كتب القرآن. كلنا نعاني. صحيح. ما في شياطين صغيرة. طيب. طيب إذا هذا السؤال طبعا عن الخشوع في الصلاة، لا يخفى أن الخشوع من أجل العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، فلا ترى فيها خاشعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شيطان اسمه خنزب، هذا خاص بالصلاة. إذا صلى أحدكم جلس على صدره يقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى لا يدري المرء كم صلى. فالصلاة إخواني تحدي كبير جدا، الخشوع يعني تحدي كبير جدا، لأن الشيطان لا يتركك. الشيطان توعد ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من كل الجهات. الشيطان يأتيك في اليقظة حتى في المنام، يريك الأحلام ويخوفك حتى تنزعج في النوم، فما يتركك في اليقظة. إذا ما تركك في المنام لن يتركك في اليقظة. قضية التركيز طبعا تحتاج مجاهدة، يعني كما قال أحد السلف يعني كابدت نفسي على الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 سنة. فقضية هذه القضية قضية مجاهدة، يحتاج الإنسان أن يجاهد، يحتاج الإنسان أن يركز وأن يتدبر في الأذكار، أن ينوع الأذكار، أن يبكر إلى الصلاة، أن يستعيذ في بداية الصلاة، يعني من أسباب الخشوع اللي ذكرها العلماء تقريبا أكثر من 20 سبب من أسباب الخشوع. أما قضية الشياطين هذه يعني هل يعني الشيطان لا يؤثر على الإنسان في رمضان؟ لا، الشيطان يؤثر، الشيطان يؤثر، ولكن قال العلماء أن وصول الشياطين وتأثيرهم في رمضان ليس كبقية الشهور، في رمضان أخف، وإلا من وين تشوف الذنوب والمعاصي؟ وبعض الناس يجتهد في المعاصي في شهر رمضان، كيف؟ إذن هناك تأثير للشياطين، ولكن هذا التأثير يكون أقل. وبعض العلماء رأى أن التصفيد فقط للعفاريت، تعرف العفاريت؟ يعني الشياطين الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية وتصفد مردة الجان، مردة الجان، هذا دليل أن الشياطين الصغيرة يعني موجودة، فالإنسان يحتاج إلى المجاهدة حتى يتغلب على هذا الأمر. نسأل الله يوفقك ويانا للخشوع. طبعا هذه مثل ما أشرت يعني خلاف بين علماء التفسير، هل هذه الآية في البشر ولا في الملائكة؟ هل هي صفة للملائكة لا يمسوا إلا المطهرون من باب الخبر؟ يعني بعض العلماء يقول هذه الآية خاصة في الملائكة، لأنه لو أراد البشر لقال المتطهرون، المتطهرون، أما الملائكة مطهرون. ففي خلاف أصلا بين علماء التفسير، هل المراد بهذه الآية الملائكة أم البشر؟ ولذلك لا يستدل بها على هذه المسألة، وإنما يستدلون بحديث لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، وهذا الحديث هو محل خلاف بين العلماء، بين من يصححه ويضعفه، لكن من يستدل به يدخل فيه صورة الجنوب والحائض. كيف؟ هو على الاستحباب، الصحيح أنه على الاستحباب. نعم تفضل. صحيح.
بعد رمضان نفسه يكتمل الجود كافي.
صحيح.
زي في رمضان. صحيح. لا يقرأ القرآن ولا عبادات ولا أي شيء.
صحيح. لو أنت استمريت بعد رمضان نفس رمضان صراحة يعني حققت أمر عظيم جدا. هذا ما في شك. الإنسان طبعا ينبغي ألا ينقض العهد. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالإنسان يحرص أن يجتهد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يستمر على العبادة. ولكن ما في شك أن الإنسان في بعض المواسم ترتفع عنده الهمة، وفي بعض الأماكن ترتفع عنده الهمة. الإنسان لما يكون في الحرمين يجد في نفسه انطلاقة في طاعة الله عز وجل، الإنسان يكون في شهر رمضان يجد في نفسه انطلاقة. لماذا؟ لأن هذه بيئات روحانية، بيئات إيمانية تشجع على طاعة الله عز وجل، والإنسان عرضة للفتور والضعف والتراجع بعد رمضان، لكن الإنسان يحتاج أن يثبت وأن يتذكر أن العلماء ذكروا إن من علامات القبول أن يستمر الإنسان على الطاعات بعد شهر الطاعات، ومن علامة القبول الطاعة بعد الطاعة أن يستمر الإنسان. فإذا تذكر الإنسان هذه المعاني كانت عونا له على الاستمرار قدما في أبواب الطاعات.
الحديث القدسي الله تعالى يقول كل عام من آدم له إلا الصوم فإنه يبغى أن أمسكه. بعض أهل العلم قالوا يفهم من هذا أن ثواب الصيام يبقى ولا يعني يقضى منه قصاص في مصالح العباد. فهنا الحديث المفلس ذكر أن يصلى فيه يأتي بالصلاة وصيام
وصحيح،
فكيف نجمع من هذا الفهم إذا كان الفهم له
صحيح؟ صحيح، أحسنت. هذا المعنى طبعا هذا يسمى من مشكل الحديث، وذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري، وذكر فيه 11 قول في معنى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا كيف إلا الصوم إلا الصوم وأنا أجزي به وبقية الطاعات أيضا لله عز وجل؟ فذكر الوجوه مع رد الوجوه، يعني الوجوه الضعيفة، فمن الوجوه الضعيفة التي ذكرها القصاص، قال هذا يتعارض مع حديث المفلس لأنه يأتي بصيام ويؤثر ويحصل به القصاص. وأقوى معنيين ذكرهما الحافظ ابن حجر المعنى الأول أنه خارج قاعدة الثواب وأن الأجر فيه مفتوح ومطلق، والقول الثاني أنه من أخص العبادات في باب الإخلاص لله عز وجل، أن الصيام له ميزة في الإخلاص لأنه بينه وبين الله عز وجل، بخلاف العبادات بقية العبادات ظاهرة، قالوا إلا إذا تحدث الإنسان ويقول أنا صمت وفعلت، وإلا ففيها جانب الخفاء والإخلاص أكثر من بقية العبادات. فهذا أقرب معنيين من المعاني الكثيرة التي قيلت في تأويل الحديث. نحن نعيش مع معضلة الواتساب يعني، والرسائل التي ترسل ومع كثرة الأخطاء فيها والأحاديث الضعيفة، وهذا ينبه عليه الناس ويبين لهم، وخاصة اليوم يعني كما يقال الشريعة صارت كلأ مباحا، الكل يتكلم فيه، الكل يفسر والكل يصحح أحاديث والكل يحلل ويحرم، وهذا يحتاج أن الناس يبين لهم ويوجهون في هذا الباب. سؤال قصير إن شاء الله وإجابة قصيرة إن شاء الله. كيف نجعل أولادنا يحفظون القرآن والالتزام في الصلاة؟ طبعا من أكبر المعضلات في هذا العصر تربية الأبناء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فقضية التربية اليوم أصبحت صعبة، في الزمن السابق يعني الآباء والأجداد الحمد لله ما في لا تويتر ولا فيسبوك ولا إنستغرام ولا هذه التقنيات الكثيرة التي دخلت على الناس. اليوم المشاغل كثيرة جدا وتحديات التربية كثيرة جدا، وطبعا الإنسان لابد أن يستحضر الأجر حينما يخرج ولد صالح، ويتذكر أن هذا الولد الصالح ربما ينفعه في قبره، يرتفع درجة الرجل يوم القيامة فيقول يا رب بماذا هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، له ولد صالح يستغفر له، ويلبس والدا قارئ القرآن ومتعلمه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان الوالدان بما كسين هذا، ليش هذه الحلة، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. الإنسان لما يتأمل في هذه المعاني يتشجع أن يجعل أبناء يحفظون القرآن ويحافظون حتى يخرج ولد يكون له ذخر يدعو له بالخير، وهذا يحتاج أن الإنسان يوفر البيئة المناسبة، حتى لو بذل، حتى لو احتاج الإنسان أن يأتي بالمعلم إلى بيته فيعلم الأبناء ويدفع المال، لكن سينال بذلك غدا بين يدي الله عز وجل تاج الوقار، يدفع ويجتهد حتى يعلم الأبناء ويوفر لهم البيئة المناسبة، ويحاول أن يجعل آلية في تخلص الأبناء من التقنيات الحديثة. اليوم نحن عندنا معضلة، لابد من ضبط وربط في مسألة التقنيات، أمراض وابتلاءات وضعف نظر ويعني التهاء عن الطاعات والتهاء حتى عن مثل ما نسمي احنا السنع والحقوق بسبب هذه التقنيات، كل هذه تحتاج إلى ضبط وربط مع توفير البيئة المناسبة لحفظ القرآن والمواظبة على الصلاة. وجزاكم الله خيرا.
فضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
السلام.
أتمنى على الجميع إن شاء الله الكرة والوضح وصدق المنطقة وكثر الإمام. أنا رجل حاملية ولد أكثر من 16 شهور في المعنى المركزة. فكانت قوة الأدوية والمهدئات يعني أكثر وقت فقط للوعي، فكنت من أصلي يعني أول أسبوع ولا مرة كملت ركعتين، ركعة واحدة وافضة، فكنت مجبر أن أصلي مثلا صلاة المغرب ركعة وافضة وارجع على واحد وصلي ثانية كذلك الثالث. مدة أسبوع هذا المنوال مستمر معي على هذه. سؤال هو المحدد، هل علي الصلاة هذه بالطريقة بحكم الظرف اللي كنت ولا تعتبر مجزية الأساس؟
طيب جزاك الله خير. بداية أسأل الله عز وجل أن يكون هذا كفارة لك، وأسأل الله أن يعافيك وأن يأجرك على هذا الأمر وأن يزيدك حرص على طاعة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. بداية إذا كان الإنسان في حالة يدرك من نفسه أنه لا يستطيع الصلاة، الأصل أن ينتظر ولا يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الرجل إذا كان فيه النعاس أن ينام ولا يصلي، هذا في قيام الليل. فمثل هذه الحالة الأصل أن الإنسان ينتظر حتى يعني تكتمل صحته وتأتيه قوته، وتبقى هذه الصلاة في الذمة، يعني أن الإنسان يعيدها متى ما وجد من نفسه قوة. ولا يوجد في هذا الدين تشديد، يعني تنتظر لو بعد شهر بعد فترة تعيد الصلوات، لكن مرتبة وتقيم لكل صلاة. أما أن الإنسان لا يستطيع ويفقد وعيه ويكلف نفسه فوق طاقته، الشريعة ما تريد من الإنسان هذا الأمر، بل بالعكس الشريعة تريد من الإنسان التيسير والرفق بالنفس. فهذه الصلوات في ذمتك، تنتظر حتى تقوى بإذن الله عز وجل وتعيد هذه الصلوات. نسأل الله يعطيك القوة على ذلك. الله يبارك.